بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا جلب ولا جنب يوم الرهان. قال: رواه أبو داود. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال: رواه أحمد. قال: وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا علي، قد جعلت إليك هذه السبقة، هذه السبقة بين الناس. قال: فخرج علي رضي الله تعالى عنه فدعا سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا سراقة، إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان. قال أبو عبد الرحمن: والميطان مرسلها من الغاية. فصف الخيل ثم نادي: هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل؟ فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا، ثم خلها عند الثالثة، يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا، ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. الحديث رواه الإمام الدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بالسباق وكيفية السباق وبالسبق، وهو الجائزة التي تعطى للمتسابق للسابق منهم، وكيف يكون السباق محرما إذا كان على ميسرة على ميسر أو على قمار، وكيف يتخلص من الميسر والقمار عندما يدخل بالمحلل، وقد عرفنا أن المراد بالمحلل هو الشخص الذي يدخل بين المتسابقين يسابق معهما، وهو لا يأمن أن تسبق فرسه، وهو يأمن أن يسبق بفرسه. ومتى دخل السباق على هذا الأمر كان محللا للتحريم، لأنه لو تسابق المتسابقان أو الأكثر أو المتسابقون وكل ساهم في الجعل الذي يحصل عليه السابق بأن دفع قسطا من السبق، فهذا يسمى بالربا أو يسمى بالقمار ويسمى بالميسر، لأن السبق عندئذ يكون الغرض منه هو الحصول على أموال الآخرين. لكن إذا أدخل محلل بين المتسابقين أو المتسابقين وهو لا يأمن أن يسبق فرسه، بمعنى أن فرسه مكافئ للأفراس الأخرى شريطة أن لا يدفع شيئا من الجعل، فإن فاز أخذ الجعل كله وإن لم يفز لا يدفع شيئا، فإن كانت هذه صورته فيسمى بالمحلل، يعني لهذا الأمر المحرم. والتحليل هنا تحليل ممدوح بخلاف التحليل في الطلاق فإنه تحليل مذموم، ولهذا سمي المحلل في الطلاق سمي بالتيس المستعار بخلاف المحلل بين الأفراس، فإن هذا مما حثت على وجوده الشريعة الإسلامية. وكنا قد عرضنا في درس ماض حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث الرجل من الأنصار وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكلها تمنع من المراهنة بين الخيل وتجيز المسابقة إذا ما كانت يحضرها محلل. ولما استعرضنا أحاديث الباب انتهينا إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في الكلام على أحاديث الباب من حيث الصناعة ومن حيث المعنى. أشار إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. علق الإمام الشوكاني عليه قائلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أخرجه الحاكم وصححه، يعني في المستدرك، وأخرجه البيهقي يعني في سننه الكبرى، وأخرجه ابن حزم يعني في كتابه المحلى، وجاء وصححه. وقال الطبراني في الصغير بعد إيراده هذا الحديث يعني في المعجم الصغير تفرد به سعيد بن بشير بن قتادة، وقلنا إن في النسخة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وتفرد به عنه الوليد، وتفرد به عنه هشام بن خالد، قال ورواه أيضا أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالزهري، يعني بدلا من أن يقول عن الوليد عن قتادة عن سعيد قال عن الزهري. قال ورواه أبو داود وغيره ممن تقدم من طريق سفيان، سفيان بن حسين عن الزهري قال وسفيان ضعيف في الزهري، يعني فالحديث يكون ضعيفا. قال وقد رواه معمر يعني ابن راشد وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم على سبيل الإبهام، كما قال أبو داود وقال هذا أصح عندنا، يعني هذه الرواية التي فيها المبهمين أصح عنده من غيرها من الروايات. قال أصح عندنا. وقال أبو حاتم أحسن أحواله أنه أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، يعني أحسن أحوال هذا الحديث أنه موقوف لا مرفوع، أنه أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عنه، وهو كذلك في الموطأ من حديث، قال وهو كذلك في الموطأ عن سعيد من قوله، يعني أنه موقوف. فحديث أبي هريرة كأنهم يرون أن رفعه وهم، وأن الصواب أنه من قول سعيد، وهو التفريق بين حالة القمار والحال المباح. نعم. هو قال من طريق سفيان بن حسين، هذا مسمى وليس لا سفيان بن عيينة ولا سفيان بن سعيد الثوري، لأنه سماه ونسبه. نعم. لا، هم صححوا الحديث على اعتبار يعني أن هم قبلوا أو قدموا رواية من رفع لأن فيها زيادة، لكن هذا الذي بين أنها موقوفة عنده زيادة علم، ولذلك رجح أهل العلم، لأن هذا التفصيل وهو أنه إذا أدخل فرسه بين فرسين وهو لا يأمن، يعني هذا لم يفعله أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم راهن بين فرس بين أفراس وأجرى سباق وأنه دفع السبق، لكن الصورة التي يجتمع فيها المتراهنون وكل يدفع جزءا من السبق، فإذا سبق أحدهم أخذه قالوا هذا فيه ضرب من ضروب القمار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين فقال هذا باطل، وضرب على أبي هريرة، ومعنى ضرب على أبي هريرة يعني إيش يقصد؟ الضرب عند علماء الحديث معنى أنه يعطي إشارة يكتبها يضعها خط فوق الكلمة لا أنه يمحوها، وإنما يضع خطا له طرفين فوق الكلمة، بمعنى أنه لا يقرأها على هذا الحال، أنه إذا وصل إلى هذه الكلمة يتجاوزها. هذا معنى ضرب على أبي هريرة، كأنه يريد أن يؤكد بأن الحديث موقوف على مين؟ على سعيد بن المسيب، وأن ذكر أبي هريرة فيه زيادة غير صحيح، ولذلك ضرب عليها. قال: وحكى أبو نعيم في الحلية، يعني أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء، أنه من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال الدارقطني: والصواب سعيد بن بشير، كما هو عند الدارقطني كما هو عند الطبراني والحاكم، يعني الذي مر بنا أنه من طريق سعيد بن بشير، قال أخرجه الطبراني وأخرجه الحاكم. فالرواية التي ذكرها أبو نعيم أنها عند الدارقطني سعيد بن عبد العزيز فيها وهم. قال: وحكى الدارقطني في العلل، يعني في كتابه المسمى بالعلل، علل الأحاديث الكبير، لأن الدارقطني عني بعلم العلل، وكتابه العلل الكبير طبع منه أجزاء بلغت 11 مجلدا ولما ينتهي الكتاب. وحكى الدارقطني في العلل أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وهو وهم أيضا، فقد رواه أصحاب هشام عنه عن الوليد عن سعيد عن الزهري، يعني موقوفا على الزهري. قال الحافظ، يعني ابن حجر: وقد رواه عبدان عن هشام وأخرجه ابن عدي، أي في كتابه المسمى بالكامل في الضعفاء، مثل ما قال عبيد. وما هي رواية عبيد؟ التي مرت بنا قريبا، دارقطني أخرجها في العلل، قال: إن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وهذه هي التي رواها أيضا ابن عدي في كتاب العلل. قال: مثل ما قال عبيد. وقال: إنه غلط، يعني والقائل هو ابن عدي. قال: فتبين بهذا أن اللفظ أن الغلط فيه من هشام، وذلك بأنه تغير حفظه، يعني هشاما، فهو الآفة في هذا الخبر. قال: وأما حديث الرجل من الأنصار، هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة، وتبين لنا في نهاية المطاف أن الحديث موقوف على سعيد وليس لأبي هريرة فيه دخل. قال: وأما حديث الرجل من الأنصار، وكذلك حديث ابن مسعود، يعني الذي ذكره فقد قال في مجمع الزوائد، يعني الهيثمي: إن حديث الرجل من الأنصار رجال أحمد فيه رجال الصحيح، أي إن الرجال ممن أخرج لهم أصحاب الصحيح. وإذا أطلق الصحيح يراد به صحيح الإمام البخاري. قال وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أيضا يعني الهيثمي رجال أحمى الثقات. قال وقد تقدم ما يشهد لهما في أوائل كتاب الزكاة يعني فيما يتعلق من الأجر والثواب الذي يعطيه الله تعالى لمن يربي الخيل ويهيئها للجهاد في سبيل الله. قال وقد تقدم ما يشهد لهما يعني لحديث الرجل من الأنصار ولحديث ابن مسعود في أوائل كتاب الزكاة. قوله ولا يأمن أن يسبق استدل به من قال إنه يشترط في المحلل أن لا يكون متحقق السبق، لأنه إن كان متحقق السبق معنى أنه سيأخذ السبق على المتسابقين، لكن يكون فرسه مكافئا لأفراسهم بحيث يحتمل أن يكسب السبق ويحتمل أن لا يكسبه. وقيل إن الغرض الذي شرع له السباق هو معرفة الخيل السابق منها والمسبوق، فإذا كان السابق معلوما فات الغرض الذي شرع لأجله يعني السباق. قوله الخيل ثلاثة، إلى آخره. قال قد سبق شرحه وشرح ما بعده في كتاب الزكاة، يعني إن الخيل الناس يهيئونها ويربونها لثلاثة معاني: إما أن تكون للجهاد في سبيل الله، وهذا هو يعني العمل الصالح السالم، وإما أن يربيها زيادة يعني لمزيد من الفخر والخيلاء ولإدخالها القمار والميسر، فهذه خيل يأثم الإنسان باقتنائها. الخيل الثالثة ما كانت متخذة للتجارة حيث إنه يبيع فيها ويشتري، وحيث إنه يبيع نتاجها ليسترزق منه، فهذا النوع جائز لا إثم على مربيه، كما أنه لا أجر له، وإنما يعتبر من الأمور الحاجية ومن العادات، ويخرج عن دائرة العبادات، وإنما ينحصر في دائرة العبادات الخيلان الأول والثاني. الأول الذي يتكسب به، والثاني الذي يسخر للاسترزاق. نعم، لا هو او هنا للتخيير، اما ان يكون للبطنة يعني انه كلما حملت الفرس وانجبت باع نتاجها، او انه يتخذها لنفسه، فهذه لا اثم عليها ولا ثوابه. قال قوله والخيل ثلاثة، فسبق شرحه وشرح ما بعده في كتاب الزكاة. وقوله غالق قال بالغير المعجمة بيان، وهو محمول على المراهنة المحرمة. نعم أحسن. يغالق قال بالغين والقاف من المغالقة، قال في القاموس المغالقة المراهنة، فيكون قوله ويراهن عطف بيان، ومعنى عطف بيان يعني أنه بدل أو كلمة مفسرة للمراد من كلمة يراهن. يراهن تفسر كلمة يغالق. قال وهو محمول على المراهنة، نعم على المراهنة المحرمة كما سبق تحقيقه. قوله وفرس للبطنة، قال في القاموس أبطن البعير شد بطانه كبطنه، فلعل المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب. وتقدم في كتاب الزكاة تقديم الخيل إلى ثلاثة أقسام، منها الخيل المعدة للجهاد وهي الأجر، ومنها الخيل المتخذة أشرا وبطرا وهي الوزر، ومنها الخيل المتخذة تكرما وتجملا وهي الستر. فيكون أو فيمكن أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو المتخذ للتكرم والتجمل. قال ويؤيد ذلك في قوله في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب، وأما فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها، ويمكن أن يكون المراد منها ما يتخذ أو ما يتخذ من الأفراس للنتاج، ومعنى للنتاج يعني للإكثار والإنجاب للنتاج. قال في النهاية رجل ارتبط فرسا ليستبطنها أن يطلب ما في بطنها من النتاج، فهذه الفرس لا إثم في تربيتها ولا أجر، يعني لمجرد التربية، لكنه لو نتج أولادها وتصدق بهم فإن الصدقة يثاب عليها، بخلاف فرس الجهاد. فقد مر بنا أن علفها وروثها ولبنها وسائر ما يترتب أو ما ينتج أو ما يظهر على هذه الخيل يثاب الرجل على ذلك. ولهذا كان إعداد الخيل وتربيتها للجهاد في سبيل الله فيها أجر عظيم. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل بالخيل في أنه يربي الصدقة قال كما يربي أحدكم فلوه. وين العبارة؟ اقراها. قال لا أجر فيها. نعم هو في الأصل متى يكون أجرا؟ إذا نوى به، إذا قرنه بنية، لكن مجرد البيع والشراء دون أن يقرنه بنية الاكتفاء والاستغناء عن الآخرين لا يكون فيه أجرا. قال: قال ويؤيد ذلك قوله في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب: وأما فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبطه يلتمس بطنها، ويمكن أن يكون المراد منه أو يمكن أن يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج. قال في النهاية: رجل ارتبط فرسا ليستبطنها، أي يطلب ما في بطنها من النتاج. قوله: فالذي يقامر أو يراهن عليه، قال في القاموس: قامره مقامرة وقمارا، فقمره كنصره، يقال قمره بمعنى أنه أخضعه للقمار. قال: قمره كنصره، وتقمره راهنه فغلبه، تقمره معنى أنه راهنه فغلبه، يقال تقمر فلان فلان أي غلبه في القمار. قال: فيكون على هذا قول أو يراهن عليه شكا من الراوي، هل قال راهن أو قال قامر، وكلا المعنيين واحد. قوله: ويحملان على المراهنة من الطرفين، وهذا هو المنهي عنه لأنه يدخل في دائرة القمار والميسر، أي بأن يكون الجعل للسابق من المسبوق من غير تعيين. ثم قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب يوم الرهان. هذا أيضا أدب جديد من آداب السباق، لأنه عنون له بقوله وآداب السبق. من آداب السبق نهى الشارع عن الجنب والجلب. أما الجنب معناه أن يجنب في السباق خيلا أخرى، بحيث لو سبقت خيله يستبدلها بالأخرى ليتابع عليها السباق، لأن السباق المشروع لا بد فيه من تعيين الخيل، كأن يحدد الخيل التي يسابق عليها، ولا يجوز له أن يستبدلها بأخرى، وإن فعل ذلك بطل السباق. وهذا المراد بقوله لا جنب. وأما المراد بقوله لا جلب، الجلب معناه الصراخ والهياج والصياح، ونهى الشارع أن يقوم المتسابقان أو أن يسخر المتسابقان قوما يجلبون على الخيل، يعني يصيحون ويهيجونها، فهذا أيضا منهي عنه لما في ذلك من اللغط، ولما في ذلك ربما من إزعاج الخيل وتنفيرها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلب للخيل، وهو الذي أشار إليه في هذا الباب في حديث عمران حيث قال لا جلب ولا جنب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. وقوله في الإسلام هذا القيد يعود على الثلاثة، أي لا جلب في الإسلام ولا جنب في الإسلام ولا ماذا ولا شغار. أما المراد بالشغار فهو المتعلق بالتزويج الأولياء، أن يزوج الرجل وليته من آخر على أن يزوج الآخر وليته للأول، سواء سموا المهر أو لم يسموه، لأن بعض الأنكحة التي كانت في الجاهلية نكاح الشغار، يخطب الرجل وليته من الرجل على أن يزوجه الآخر وليته دون أن يسمى مهر، ومعنى ذلك أن يتبادل الأولياء الزوجات بدون أن يسمي لكل امرأة مهرها، وهذا فيه أكل مال اليتيمة خاصة والمرأة، والشارع نهى عن ذلك. وذهب بعضهم إلى أن إن سمي المهر جاز، وقد مر بنا فيما درسناه أن تسمية المهر لا أثر لها، وإن سمي المهر، بل إن أهل العلم يقولون إن تسمية المهر بين الأولياء لا أثر لها، لأنه أمر صوري، ولأن في هذا انتهاك لكرامة النساء، ولأن فيها إجبار للأولياء، إجبار الأولياء للبنات، وربما تزوجت الواحدة قسرا ورغما عن أنفها وهي لا تريد ذلك النوع من الزواج، ولأنه كان نوعا من أنواع الزواج في الجاهلية فنهى عنه الشارع ومنعه. نعم. يقول ايش مناسبة ذكر الشغار في هذا الباب؟ المناسبة هي ذكر مجموعة من المحرمات، فكما أن الشغار محرم كذلك الرهان محرم وكذلك الجلب محرم وهكذا الجنب. قال وروى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في إجراء السباق بين الناس، لأنه مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى السباق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، وقد عرفنا أن الخيل المضمرة أجريت وكان أمدها من الحفياء إلى ثنية الوداع. وعرفنا أن المراد بالحفياء إنما هي أرض الغابة، أرض الغابة وهي الواقع اليوم يعني في منطقة الخليل، أول منطقة الخليل، تلك هي بداية السبق أو السبق، وينتهي بثنية الوداع. ومن ثنية الوداع أجرى النبي صلى الله عليه وسلم السبق بين الخيل غير المضمرة إلى مسجد بني زريق. قال: يا علي، قد جعلت إليك هذه السبقة، يعني إجراء هذا السبق بين الناس. قال: فخرج علي رضي الله تعالى عنه فدعا سراقة ابن مالك، وسراقة ابن مالك مشهور من خيالة المسلمين، ومعروف أنه ذا عناية بالخيل. وما دليلنا على ذلك؟ قصة الهجرة، قصة الهجرة، حيث اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يريد السبق، يريد الجعل الذي فرضته قريش، أن من جاء بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو بأخ صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه حيا أو ميتا فله 100 بدنة. ولهذا أخذ أسرج فرسه وانطلق واتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقعت المعجزات التي عرف من خلالها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قريشا لن تصل إليه. ولهذا طلب منه عهدا، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، وأسلم رضي الله عنه وأخفى إسلامه. بل لم يكتفي بذلك، حتى إنه يعني كان يرد من يسير لطلب النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الجهة. ولهذا استعان به رضي الله عنه في أن ينفذ أمر السباق. ولما كان السبق له بداية وله نهاية، تتطلب أن يوجد من يراقب المتسابقين من البداية ويراقب المتسابقين عند النهاية. لذلك استعان علي رضي الله تعالى عنه بعدد من الصحابة رضوان الله عليهم لينفذوا أمر السباق. ما فهمت سؤالك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعده بسواري كسر. النبي صلى الله عليه وسلم ما وعده بسواري كسر، وإنما أخبره بأنه يلبسهما، وهو ربما فهم أن النبي وعده بأن يعطيه إياهما. ولذلك لما جاء في أيام عمر رضي الله عنه وجيء بسواري كسرى وألبسه ما سراقة، ظن أنه يعطيه هما إياه، لكن عمر رضي الله عنه استرجعهما وأدخلهما بيت مال المسلمين. قال: فدعا سراقة ابن مالك رضي الله عنه فقال: يا سراقة، إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عنقي من هذه السبقة، في عنقك، يعني أني أحملك مسؤوليتها كما حملني إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت الميطان، والمراد بالميطان يعني بداية السبق، قال أبو عبد الرحمن: والميطان مرسلها من الغاية، يعني محل، لأن بعض الجلال قد يثقلها وبعضها قد يحول بينها وبين السباق بأن يكون غير منتظم أو غير مترتب، فيرى صاحب الخيل أنه يعريها بدلا من أن يجللها. فعلي رضي الله عنه قصده من هذا كله أن من يريد أن أو من بيده أمر الانطلاق يستحب له أن يعطي الفرصة للمتسابقين أن يهيئوا أنفسهم للسباق. هذا الذي أشار إليه بقوله: ثم نادي هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل، فإن لم يجبك أحد أو فإذا لم يجبك أحد، يعني بأن تهيأ الناس واستعدوا للانطلاق، ماذا تفعل؟ قال: فكبر ثلاثة، يعني اجعل العلامة هي ايه؟ التكبير، التكبير، فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة، يعني خلي سبيل الخيل تنطلق. يسعد الله بسبقه، يعني بالجائزة، من شاء من خلقه. قال: وكان علي رضي الله تعالى عنه يقعد عند منتهى الغاية، يعني عند نهاية السباق، يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا، يخط خطا، يعني يمر عليه المتسابقون من أجل أن يحدد السابق من اللاحق، ومن أجل أن يحدد المتقدم من المتأخر. كيف يحددون ذلك؟ قال: يخط خطا ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط، طرفه بين إبهامي أرجلهما، يعني يقف الواحد منهم وقد وضع إبهامي الرجلين على الخط حتى يتمكنوا من معرفة السابق، لأن الخيل قد تدخل معا، لكن كما قال هنا قد يتقدم أحدهما بطرف أذنه أو بعارضه، فالرجلان يعرفان السابق في هذه الحال. فإن لم يتمكن من تحديد السابق حيث إنهما دخل متساويين، فعندئذ يقسم السبق بينهما، يعني الجائزة تكون للاثنين معا. ايش قصب السبق؟ من حاز قصب السبق. لا، قد يكون هذا احد يعني اساليب السبق، لكن نحن هنا يهمنا السبق بين الخيل وليست بين الخيالة. لا، لأنه قد تنطلق الخيل، ها، والغرض من هنا أي الخيل هو الفائز، وقد لا يكون عليها شخص، قد لا يكون عليها شخص، لأن الغرض منها المسابقة بين الخيل نفسها. قال: ويخط خطا ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط، طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول، يعني علي رضي الله عنه منبها للرجلين ليحدد الأول والثاني، قال ويقول إذا خرج أحد الفرسين على صائده بطرف أذنه، يعني المسافة أن هذا أذنيه متقدمة يعني يسبق بقدر محل الأذنين، يعني لو تساوي بالجسد بالجسم لكن أحدهما متقدم بقدر يعني زيادة بقدر طرف الأذنين فيعتبر متقدما، أو بقدر طرف الأذن الواحدة يعتبر متقدم، أو بقدر تقدم العارض يعني صفحة الخد، كل ذلك يلاحظ ويلاحظه الرجلان ليحدد ويبين السابق منهما. إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار، والعذار هو الشعر النابت على الإيه؟ على الخد، أو عذار نعم، فاجعل السبقة له، أي فهو الإيه؟ السابق. فإن شككتما في أنه سبق بالأذنين أو بأذن أو بالعذار فاجعل سبقهما نصفين، أي الجائزة بينهما نصفين. فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين. إذا قرنتم الثنتين، ويريد لعله يريد بهذا ضرب آخر من ضروب السباق، وذلك بأن تكون أو يكون السباق على مجموعات، كل خيلين يمثلان يعني جهة واحدة، ففي هذه الحال قد يتفاوت الخيلان، يقول فنلاحظ ونعتبر السبقة بقدر الصغرى منهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.